السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الملزمات وقتها يوم الاثنين إن شاء الله ستقام دورة علمية للانتهاء من أحاديث العمدة، عمدة الأحكام، وحينئذ لعل الوقت الذي يسر لذلك أن نجعل اللقاء رفقا بإخواننا نظرا لتجارب سابقة مع أعمالهم وتفرغهم، نجعل ذلك بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء، ننتهي من هذا المتن الحج. و طيب إن شاء الله سيكون يوم الاثنين بحول الله وقوته. ولا شك أنه لا يحل للإنسان أن يقبل على عبادة كالحج حتى يتعلم أحكامها وإلا يكون آثم. قال الله تعالى في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين. يعني الله لما يقعد ناس عن الجهاد يقول لي جاهدوا ويتفقهوا في الدين، يكون حكم الفقه هذا مستحب. كيف؟ حتى في الجهاد الواجب، حتى في الجهاد الواجب لابد يبقى أناس يفقهوا الناس، لأنه ذهبت العصابة كلها المسلمة ما يبقى أحد يعلمهم الغنائم قسمتها والنفل والرضخ اللي درستوه في سنة داود في الجهاد، ما يلقى أحد يعلمهم. فذلك أمر طائفة أن تقعد عن الجهاد، لا تقعد في لهو ولعب وكسل وزعة وحب للدنيا، إنما تقعد لتتفقه في الدين. قالوا: إن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيش يحذروا. والجهاد والحج ركن وكان الإسلام، فيجب على المسلم إن لم يحج أن يبذل كافة الطرق الممكنة ليحج، وقد جعل الله ذلك لمن استطاع إليه سبيلا. وهو مرة في العمر، النبي ما حج إلا مرة، وقال النبي للنساء: هذه الحجة ثم ظهور الحصر، وما زاد فهو تطوع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، إنه سميع الدعاء مجيب. وها نحن مع موعدكم أو في موعدكم للقراءة من كتاب صفة الجنة للحافظ ابن كثير. وقبل أن نقرأ في ما تيسر من هذا الكتاب العظيم النافع الذي هو في فوائد كبير، يعني الفائدة، نسأل ما تيسر من أسئلة تتعلق بالجنة. نعم، ما تيسر ما يتعلق بالجنة. إلى ما يسمون بهواة صيد الأسماك مثلا، أولا هل في الجنة بحر؟ هل في الجنة بحر؟ ها. نعم، مرة معنا. فإذا اشتهى الشخص أن يصيد هل يمكن من الصيد أم لا يوجد نص في ذلك؟ لا يوجد نص، إنما النص العام مع وجود أفراد تدل عليه. قد يقال إذا اشتهى الصيد يسر له طريقته وكان سهلا إلى آخره، لأن رأينا في موضعين اثنين كيف أن النبي يقول كما عند الترمذي وغيره إذا اشتهى الرجل الولد في الجنة كان حبل امرأته وولادته ساعة أو كما جاء، ورجل كان يحب الزرع يا رسول الله أو يقول يا رب أشتهي أن أزرع فيكون زراعته مثل الأمثال، يعني يخرج النبات مثل الأمثال الجبال من النبات. فلما رأينا هذا وهذا اشتهى الولد اشتهى الزرع اللي يزرع اللي يحط، لأنه يشتهي في ناس اشتهوا للصيد، فالنص العام يعين على مع ذكر بعض الأفراد أن الشخص إذا يعني اشتهى الصيد لعله ليش؟ لأن لهم ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ذكر لنا في الأنفس الزراعة، فما المانع؟ والزراعة بلها بذر والمزارع يحب الزرع، في ناس في السواحل يحبون الصيد سبحان الله. نعم الله على كل شيء قدير. طيب السؤال الثاني، كذلك الطيران في الجنة، الطيران بأن يركب مركب مثل الفرس مثل ويطير به، فهذه كلها أمثلة قد تدخل في النص العام إذا عرفنا أن السعدي وغيره لا أذكر يقول ومن ذلك متعة مجالس العلم ومذاكرة المسائل بين العلماء يعني والراجح فيها، تشتهي الأنفس أن تعرف يعني أقوال راجحة في مسائل مرت عليها في الدنيا، مسألة كذا مسألة كذا، فيحب أن يطرقها مع إخوان اللي رأوهم في الجنة من العلماء أو كذا. المهم أنه ما تشتهي أنفسه يتحقق له في الجنة، ما يتحقق سواء قلنا من طيران من فرس يطير به في الجنة من حرف كما في حديث إذ يقول يا رب إن اشتهي الزرع يا رب إن اشتهي الولد، كل هذا تحقق. فلعل هذه من أفراد النص العام اللي تدل على الباقي، النص العام تشتهي الأنفس تلذ الأعين، فذكر أفراد مثل الولد مثل الزرع مثل، ما المانع أنه أشياء أخرى مثل الطيران في الجنة كما ذكر كيف الله أتحف جعفر أنه يطير، ولعله يقول طيب وش الفائدة جعفر يطير، أي لا هذا طيران خاص في متعة عظيمة لأنه قتل لكن جنس الطيران لمن يشتهيه كان يحبه. إذا لا يمكن شيء من متع الدنيا المباحة تغلب الجنة في جنسها إلا في الجنة النصيب الأكبر منها، لأن لها من فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من زرع من متعة السواليف في المجالس، هي متعة يجلس مع أصحابه الإنسان ويتكلم لن يضع العشاء. ولم يجر العرف لمعرفة الناس بأن هذه متعة بينهم، لم يجر العرف أنه يسوونها مثل بوابة الطيارة، يقول العشاء عشر لا يجيني أحد قبلها، يجون مساكين عشر والطعام موضوع، ويقول ونظرا لانشغال أهل البيت فنرجو أول ما تأكلون تنصرف. كان ما حد يجي، يقول في متعة الطعام، يقول لكن كذا طعام مش حالة، فيشتون يسولفون الناس يتكلمون مع بعض، يعني جون متعة. وحينئذ ما حرمهم الله المتعة بالجنة، إخوان على سر متقابلين يسولفون يتكلمون يتمتعون بالكلام مع أباح الله. لكن في فائدة ذكرتها أم ناصر الدين رحمها الله الحقيقة مفيدة أردت أن أقول لكم إياها، على الله تنفعها في قبرها من جهة العلم. قالت مرة في فوائد يعني تذكرها، قالت لي أنا شخصيا لو أن أهل الجنة يتمتعون باللغو لكان يعلهم من ذلك اللغو أوفر نصيب. فاللغو إذن في الكلام والسواليف مؤلم للقلب، يعني ما يتمتع بها الجنة. وذلك قال الرب لا يسمعون فيها لغوا ولا إيش تأثيما، من متعهم أن يمنع أذانهم من سماع اللغو، الكلام اللي ما له فائدة، هذه فائدة عظيمة. إذن إذا كنا ثلاث أرباع مجالسنا لغو في الجنة ما في لغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فاللغو مؤلم للقلب، وهو أحاديث لا علاقة لها بفائدة الدنيا ولا الآخرة، يعني أقصد حشو لا فائدة منها. ولعل من ذلك أمثلة من السلف، قال لا أذكر بعد الإسلام كلمة تكلمت بها إلا إيش وأنا أملك أزمتها، إلا مرة واحدة قلت لصاحبي هات المديان نلعب بها، جيب السكين. قلت إيش الفائدة أن أقول لصاحبي جيب السكين ونلعب، إيش الكلام ذا؟ فراه لغو. ففي الجنة لا يسمعون اللغو. شوف أحصى الصحابة كيف يعدون كلامهم، عد مرة واحدة في خلال سنين شعر أن الكلمة لغو فذكرها ولم ينساها وما عد عادها يعني. فإذا لما تجي تقارن رسائل كثير من الناس الواصل لبعضهم وكذا مرئت باللغو، وهذا صحابي أصحى واحد اللغو عادي والباقي أصفار يعني ما فيه، وتأتعبته الكلمة لي. فليش قال ليش توفى وحصلت عليه في حياتي كلمة لغو، لا نحصلها بما عرف يعرف العامة مكنين عد وغلط، ما يحبون اللغو، يقس القلب كلامنا ما له فائدة في المجالس. وسأل مالك، وهذا مثال عن الأئمة، أول عن الصحابة هذا عن الأئمة، قال كم وصل عمرك قسها، كم راتبك، والرجل في الجنة يسأل صاحبه ها بشر الآن عندك في هذا كم حورية عندك جوا في الجنة، كم عساك يعني مرتاح، ما في هذا، لا يسمعون. قال الرجل لمالك كم مضى من عمرك، قال هذا يعني من اللغو أو مش قال له، قال هذا ما لا يعنيك، حس سنة تركه ما لا يعنيك، ليش تعرف عمري كم يعني أو راتبي كم، أو عسى الحرمة تنق عليك في مسألة الفلوس ولا شيء ولا ساكت عنك. كل هذه الأساليب من اللغو ألا ما لها فائدة، يعني داخلية الشخص في بيته إلى آخره. سيما في مجالس العلماء وعند الكلام مع العلماء. فقال الرجل أبي هريرة: ليش سموك أبي هريرة؟ فرأى بالنسبة لمجلس عالم رأى أن هذا لا فائدة منه، فلقد يكون الأمر أو اللغو نسبي. مجلس العالم غير مجلس صاحبك، وسع مع صاحبك يقول اسمك أبو هريرة ليه، لكن أنت الآن في مجلس عالم تستغل كل لحظة بسؤاله. فقال: أما تفرق مني؟ تسألني هذا السؤال وأنا يعني أروي عن الرسول، اسأل عن الروايات، اسأل عن ما يفيدك. كما كان الألباني إذا جلس مجلس بدأوا يصرفون يضحكون الشيخ، قال: يا جماعة إذا جاءتكم رياح الشمال بس اغتنموها، ينبغي طالب العلم يكون عنده ملزمة فيها أسئلة. هنا هنا فوائد، ملزمتين، واحدة فوائد واحدة أسئلة. أول ما يشوف واحد من أهل العلم الراسخين يطلع ويشطر، فيجمع ملزمتين عنده. يعني ما في، تجلس مع الشخص، يجلس مجلس الشيخ ساعتين 4 ساعات ولا سؤال واحد، ولا سؤال واحد. ليه؟ لأنه ما يبحث أصلا، ما يجي مكتبته يبحث ويخصص وقت للبحث والنظر، كل وقته يعني هو نفسه فيه. فذلك ما تكون له أسئلة. كنا لما نجلس عند الشيخ ناصر رحمه الله معدث العصر، يا سبحان الله، دفتر مليء أسئلة نسأله. ما أذكر أني جلست مع الشيخ سواليف كذا إلا أني قصة فيها فوائد عظيمة، مثل ما كنت سامر عند الشيخ مرة ناصر الدين رحمه الله في منزله في آخر حياته قبل وفاته، فصار يقص لي كيف أبوه طرده من البيت، وش كان يفتى في مسألة أسلاك الذهب، كان يفتي ولده أنه يجوز، وأبوه حنفي متعصب، يعني كان عنده تعصب في المذهب، وكان فأخذنا فوائد. يعني حتى لما كان يقص كان يتضمن ذلك فوائد. فهذه مجالس العلماء الإنسان يستغلها ولا يترك لنفسه الطفيلية، نهم في أنه يتكلم في بكلام لا يستفيد منه من هذا العالم إلا أن يسلي نفسه. نعم، والنبي كان يقول دائما: احرص على ما ينفعك، احرص، أن هي أنفاس معدودة، الله حاصيلك هذا اللي تشوف تسمعه شهيق وزفير، حاصيها لك، باقي 700,000 منها ثم توفى، حاصيها لك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، حاصل لك كم دقة دقت لك سبحانه من هذا المجلس اللي توفى، حاصيل لك كم شمة للهواء، شهيق زفير حاصيلك يا عنده في أم الكتاب حتى توفى. كيف ضيع الأنفاس هذه بما لا ينفع؟ وين عقلك يعني؟ يعني قيل وقال ولغو الكلام وتبع العورات المسلمين والخوض بغير علم في المسائل، ضيع وقتك ليش؟ احرص على ما ينفعك. طيب، ومن المسائل المتعلقة في ذلك، كيف نقول أن الذهب حرام على الرجال استعماله، ثم أمشاطهم في الجنة الرجال الذهب؟ ولباسهم فيها حرير، والنبي أخذ يديه قال: هذان حل، ذهب وحرير. قال: حل لإناث أمتي، حرام على ذكوره. فحينئذ هل هذا صارف يصبح لبس الذهب أو لبس الحرير للكراهة ليس للتحريم، لأن أهل الجنة يلبسون ذلك، فهل يمكن صرف لبس الحرير على الكراهة لأجل ما حصل من الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف وأن النبي أذن له لبس الحرير، فنصرف هذا إلى الكراهة أم يبقى على التحريم؟ أم يبقى على التحريم؟ أه؟ يبقى على التحريم. ليش؟ وفي الجنة؟ أما عبد الرحمن بن عوف فكان عنده حكة فأذن له بلبس الحرير حكة، فلا بأس. ثاني أحوال أخرى، دار تنعيم انتهى دار التكليف، يعني ما في تكليف، في تنعيم. تكليف هنا يبتليك الله لا تلبس الذهب أيها الرجل، لا تلبس الحرير. في الجنة تنعيم، تلبس أساور من ذهب، تلبس الحرير، تلبس دار إيش؟ أي. جيد. يشكل ولا يزال. نعرف أن الولد يلحق بأبيه في الجنة، فيا هناء من كان والده من العلماء الراسخين في العلم كأحمد بن حنبل، ونرجو أئمتنا مثل بن باز الألباني يكون أصحاب مرتبة عليا، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء لا نجزم. فالإشكال وشو؟ الإشكال ما هو؟ الإشكال أن أحيانا بنت تزوجت وراحت إلى بعلها في بيت مستقل، وكذلك ولد خرج من عند أبيه وراح تزوج في بيت مستقل، فتوفى الوالد وتوفى الولد بعده بعد فترة، فالذي خرج في بيت مستقل يلحق. هنا خلاف العلماء، قال بعضهم إن ألحقنا بهم ذريتهم، الأولاد اللي لم يتزوجوا بعد يرفعون إلى درجة العالم في الجنة، أما بعد ذلك كل ولد مستقل. هذه بنت خرجت من عند والدها بزواج، فإنها تذهب المرتبة اللائقة بها، نعم، لأنها تبقى مع زوجها في الجنة، لأنه قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون. هذا قول. القول الثاني أن يرفعون إليهم، وطمعنا دائما ورجانا في إكرام الله العبد أنه يحب هذا الأب، نعم، قربان بنته، سيدة نساء الجنة فاطمة تزوجها علي لم تكن ببعيدة عن بيت الرسول، فكان يدخل عليها رسول الله كما دخل عليها كما في صحيح البخاري قال وإن برد رجله لفي بطني، لأن كانت تلبس المرأة فيهم يعني إزار وهذا، فانقشع شيء فحست في بطنها برجل أبيها الباردة في برد المدينة، وجاء قال أنا تقومن الليل أنت وعلي يا بنتي يعني، فقال علي يا رسول الله رواحنا بيد الله إن شاء بعثها، قال وما كان الإنسان أكثر شيء جدل الحديث. فحينئذ أمتع الله نبيه بقربان بنته، فهذا الذي تزوجت ابنته وهو في مرتبة عليا في عليين، خاصة إذا كانت ابنته من الصالحين، فهل من ذنب يمنعها من أن يقتحل والدها برؤيتها تنعما لأنها تزوجت؟ فيرجى إن شاء الله لها هذا الخير، ويرجى بشفاعته في زوجها أن ترفع إن شاء الله. طيب، ثم أن الباقين قيل يرى بعضهم بعضا في سوق الجنة، لأنه يكون صاحبك اللي توفي عنك جالسه في عليين وأنت في المرتبة الثالثة من جنات النعيم، كيف تشوفه؟ قيل يجتمعون في سوق الجنة، حتى أن الرجل من الدرجات الدنيا يرى الرجل من أهل الدرجات العلى من عليين أو الفردوس، فإنه يقول يهول ما يرى من فخامة لبسه، يعني تختلف الملابس، أهل عليين لبسهم، وعامة إذا شاف واحد فخم اللبس يقولوا لبسه جخ، يعني إيه نعم، يقول إذا رأى لبسه أقبل عليه وهو مرتبة الثالثة، ورأى واحد من أهل عليين في السوق سوق الجنة هالوا الآن، إن شاف الفخامة والأساور شكل الأساور والفخامة ناوته جمال الزوجة الأساور كيف شكلها السجاجيد في الأرض في أرض الرجل أهل عليين شكل البناء الدخول والخروج لا شك. إحنا نرى اليوم اللي يتفاوتون بسبب المال، هذا جمع مال جاب له قصر وقصر غير قصر وإلى آخره، سوق الجنة لهم هذا النصيب. طيب إذا قلنا أنهم في جمال يوسف، فهل أهل الجنة توائم أم كيف؟ الشكل للرجل في الجنة ما له لحية في الجنة، جرد مرد مكحل الأعياد كما ذكر القحطاني في نونيته، فهل هم توائم؟ لأنه قال في جمال يوسف وطول آدم، جمال يوسف كلهم توائم، مليارات الناس توام توام يوسف يوسف يوسف، ولا كيف؟ كيف يعرفون بعض أصلا؟ هذا يوسف 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 لا إله إلا الله، توائم كثير، ها؟ الله على كل شيء قدير. إذن الغيبيات لا نتطرق لكيفياتها، لكن يعطي الرب سبحانه وتعالى سمة أو علامة فارقة، يعرف أنه هذا ترى يسري، هذا ملك بلدنا اللي كان يملكنا، هذا الرجل في الجنة، هذا يعني فيه إن صح التعبير علامات فارقة مع اجتماعهم للمرتبة التي نصف هذا جمال يوسف. وانت تشوف حتى في التوائم علامات فارقة، علامات فارقة تميزة، المهم انه ايش؟ انه لا يتعارض هذا ان شاء الله، وسيعرف كل واحد اما بالالهام او بفوارق ضعف الرحمن انه هذا هو جارد، وان كان على من جنس جمال يوسف في علو مرتبة الجمال، لكن لا يمنع وجود شيء من الفوارق تذكر بهيئته أو بشكله يعلم أنه هذا هو. نعم طيب، وحينئذ يكون على طول أبينا آدم وطوله 60 ذراع في 7 أذرع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، على طول أبينا آدم وفاكهة الجنة فخمة ضخمة ليست كفاكهة إيش الدنيا، كذلك الزوجات ما ذكر هذا لكنها ستكون أطوالهن وقوامهن من جنس أطوال الرجال لا شك ولا ريب، لو قلنا أنه يعني المهم أنه يكونون متناسبين هونيش متناسبين. اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صفة الجنة للحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. ولا يزال الحديث متصلا في ذكر رؤية أهل الجنة ربهم عز وجل مثل أيام الجمع وفي مجتمع لهم معد لذلك. قال رحمه الله: وقد قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبي بن كعب، وكعب بن عجرة، وحذيفة بن اليمان، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أسباط، والحسن، وقتادة، والضحاك، والسدي، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم من السلف والخلف رحمهم الله وأكرم مثواهم أجمعين. وقد روى حديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة. وقد روي حديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة عن جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق، وقد تقدم حديثه بطوله، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقد روى حديثه يعقوب بن سفيان فقال: حدثنا محمد بن مصفى، قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز، قال: حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرى أهل الجنة الرب تعالى في كل جمعة. وذكر تمام الحديث، وفيه: فإذا كشف الحجاب كأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله: ولدينا مزيد.
أقول: ينبغي المسلم أن يعلم أنه يمر بفترة فتور، يعني يذكر نفسه كان قيام الليل هذا مثل فرض الصلاة عنده الساعة 3:30 ومناصب قدميه ويقرأ. تستغرب النفسه تمر عليها السنة السنتين وقليل ما يقوم، أو إذا قام قام قليلا من الليل. فالمسلم قبل وفاته أن يعالج هذا الفتور، وحينئذ نبشره أن هذا طبيعي، يعني وأنه لا ينبغي أن يقلق، لا ينبغي أن يقلق. وقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لكل شيء شرة، حرص، نشاط، يأتيك نشاط قيام الليل سنة سنتين ثلاث، أو على دروس العلم تلازمها سنة سنتين ثلاث، يحصل. ولكل شرة فترة، وهم وضعف وسكون، يحصل. فإذا كان صاحبه شدد وقارب، فكيف أعرف أنه نجا في فترة السكون هذه، فترة الفترة؟ كيف نعرف أنه ناجي؟ أنه متمسك بالواجبات، لم يد بصره الحرام ولا يأكل حرام، قلت عبادته لكن ما ترك الواجب، هذا ناجي، ما فعل بدعة، ما مشى معها البدعة، هنا ناجي. وسدد وقارب، والشيء اللي قدر عليه سواه ما في مانع. فحينئذ مع ذلك ينبغي أن يعالج هذه الفترة ويرجع لحاله. فمن ذلك الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الإيمان يخلق في القلب. سبحان الله، إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم وهذا حسنه شيخنا الألباني. يعني مثل الثوم كيف يخلق؟ انتبه انتبه. فكذلك يبان يخلق في نفسك، فإذا ضعف أثر ضعفه تجي يقوم من السرير كذا يقول له الشيطان ينادي ليل طويل. إيه نعم مسكين، يعني يصبح مو مثل الأول عنده مجاهد للشيطان، يضعف. إيه نعم، لكن أهم شيء ما يترك الواجب في الله، ما ينام على صلاة الفجر يطلع الشمس فيدعو الله، فيدعى الله واستجاب الله له، يا رب جد الإيمان في نفسي، يا رب حسب الفتور إلى آخره، استجاب الله دعاه ورجع لحاله. إذن الدعاء، الدعاء بهذا الدعاء، يا رب جد الإيمان في قلبه. هذا أظن هذا الحديث نسي منسي عند كثير من الناس، سببه قلة من يذكر به. فعلى المسلم أن يجدد في نفسه الإيمان بهذا الدعاء لعل الله يستجيب له سبحانه وتعالى. الثاني مصاحبة أهل الهمم، لا تصاحب البطالين. اتصل عليه مثلا، ما شفناك في الحلقة، والله اليوم رحنا على البحر وما ادري شلون، اعطاك رسالة انه رجل كسول، خلاص صاحبه تقول بكرة انا بكون مثله. صاحب همم الصف الاول تلقاه بالحلقة، صاحبه عشان تصير مثله. لا تصاحب الكسل والدعاء والاراء، الصحبة اذا بعد عندك الهمة المنافسة. ليس أهل الهمة ممن يحصل للحد الغلو. فجلست العائشة امرأة النبي، وجه عائشة أو أم سلمة قالت يا رسول الله تذكر بصلاة من همتها يا رسول الله نعلقت حبل، يعني إذا تعبت في قيام لك علقت فيها. قال أكلكم ما تطيقون، مو أهل الهمة دول اللي وصلوا للغلو يصير مثلهم، لا أهل الهمة المتوسطين يعرفون كيف يعبدوا الله. هذا غلو ولا تفريط؟ والنبي وجه عائشة لجليستها هذه حتى لا تقتدي فيها، قال ترى يعني ليس عملها جيد، تعب نفسها تتعلق في حبل من أمرها. ثالث تحري المطعم، لأن يقول ابن القيم ما في سم زعاف يعني يثبطك على العبادة ويزيغ قلبك مثل المطعم. مطعمك إذا كان فيه شبهة وحرام قد يقسي قلبك. فاطم خلي بيوعك صحيحة، خلي قروضك من اللي يسميه بنك ما بنك، قروض صحيحة، ابعد عن الربا. لأن هذا إذا أكلته كون في نفسه تكوينة سيئة تصبح قاسي القلب. شوف آدم والسر من أكل أكلة نزل الأرض، ابعد عن الأكل. إيه ما في أسوأ من الأكل الشبهة، أكل الشبهة. يجيك واحد صاحبك وانت اضطريت تروح لعلاج في خارج المملكة، قال والله هذا شات، والله شات مذبوحة، لكن القليو الزيت اللي قالوا فيه ما أدري، يقولون قالوا فيه خنزير ما أدري، بس توكل يا رجال توكل على الله. يقول إيه إيش كله توكل على الله يعني ماني أكل. يتعرى مطعمك تأكل أي شيء. نعم. الرابع ما يبعث على القوة رؤية الله، واذكرها في نفسك كما قال بعض العلماء ضعفت نفسي وفترت عن عزيمة المواصلة في الطلب، صار كسول يعني ما صار مثل الأول يفتح كتب ويبحث ويقارن كذا يقول فترت نفسي. ويسعفني ربي في نفسي بحديث الرؤية، انك ترى الله، قم بنشاط وهمة لتراه، وأنت كنت يعني بعينيك تكثر من نظر في الكتب الموصلة إليه والقراءة والجلوس مع العلماء والنظر إليهم في المجلس حتى تسمع كلامهم. المهم فقال فقفزت همتي. إذن رؤية الله من أعظم الأسباب لتبعثك على الهمة. وشوف الشخص إذا خطب لفتاة أو امرأة ورآها الرؤية الشرعية عجبته من جمالها وحسنها، شوف الهمه في السوق يشتري البشت ويتهيأ ويلمع سيارته مسكين، وش يسوي
واتصالات، تأخر البخور، تأخر نبي يشوف، نبي يعيش. فكيف رؤية الله؟ إذا ولمع جسم طالب البيت لمع ومثل شلون بيشوف. فكيف معدل رؤية الواحد الجليل؟ يشتغل يعني بيقوم الليل يتهيئ للرؤية، يحافظ على صلاة العصر لكي ينام عنها بين الصلاة التي تغلب صلاة الفجر يعني والعصر تفعله، يده يسوي عدد الأسباب من الهمة. فمن أعظم من الشطاه بعد الفترة الميعاد هذا لرؤية رب العباد، ميعاد عظيم، مسألة عظيمة. اللي كان يعني هدى للسلفية سبحانه وفي المعتركات نصر والآواء وشفاه وجاب له راتب سبحانه في الدنيا يتختأت منه فضائل كثير وخلاه من أمة محمد، يشوف لا إله إلا الله، ما حدث عظيم يعني والله، يخليه يشتغل حر حلاله يذكر ربه. هيا مثل ما ذكر هذا العالم في قصته في سيرته، فقال فقفز في نفسي حديث الرؤيا فنشط. إذن هذا بعد دعاء اللهم جد الإيمان في قلبي إلى آخره وصعبة أهل الهمة إلى آخره، رؤية الله جدد النفس. أما الأول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني شوف تحضر صاحب شخص ما يحضر الأسبوع مرة من الطلبة مثله، بتصير الأسبوع مرة تحضر صاحب رأس بالغداة والعشي، يحضر درس الفجر ودرس المغرب، درس الفجر ودرس المغرب، بتصير مثله تحضر ما تترك الحلقة ولا على قدر هذا. من تصاحب من همة الصاحب تصير مثله يعني. ناس شوفوا في الحلقة فقط في الجمعة، لا في ناس في درس الفجر درس المغرب، إذا توفوا هذول وين مكانهم؟ واضح يعني فرق بين ما تشوف الحلقة إلا في الأسبوع الماضي همة، إلا أن يكون مضطر هذا أمر آخر. ثالث وخامس ترك الترثرة في المجالس، قسوة القلب ثبت على العباد. واحد قاعد لك في مجلس عشاء، صحيح انه ما طول العشاء ونام عن صلاه الفجر، عشره وانصرفوا صحيح من الالفاظ نعرفهم خلاص عشره صح صاحب سنه ما يتاخرون في العشاء، لكن وش دار في المجلس ساعتين؟ ثرثرة وتبع عورات ويطلع قاسي قلب، يجي يقوم الليل قلب قاسي قلبه، نحيي المجلس بذكر الله. فان كثره الكلام بغير ذكرها تقسي القلب، او كثره الضحك والمزاح المتابع. في صاحب أذكر لي عنده همة وعنده شفناه سبحان الله ما يكاد مجلس يجلس إلا يتابع الأضحوكات ويتابع، فأخرج وحس قلبي قسى فابتعدت عن مجالس الذهن. انه ياثر عليك اللي يخوض اللي يسمونه مزاح، ياثر عليك ما كان علماء كان. وكثرة الكلام بغير ذكر تبع العورات والسخريه، اذا كثرة الكلام بغير ايش؟ ذكر الله تقسي القلب. تبع العورات الناس، الحكم على المشايخ ضعاف هذا، والشيخ فلان الله يهديه، هم يشمون العلم فاكين الحرف فيه، يحكمون على أهل العلم جسون حطونه ما شاء الله في المجلس يحب معين أحمد هذا فلان هذا فلان، إلا أن يكون أهل بدع، بدع ظاهرة مثل السورية مثل هذا ما بيشكال، هذا واجب حتى لو ضعف علمه لكنه حافظ أن الكلمة دي كلمة السورية طعن في ولي الأمر الآخر، ما في مشكلة في نهاية صاحب سنة وينفر عنه ولا شيء وما وقع مرجح يعني إلى آخره. اقرأ.
قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أهل الجنة الرب تعالى في كل جمعة، وذكر تمام الحديث وفيه فإذا كشف الحجاب كأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله ولدينا مزيد.
إذا رؤية الله جاءت بالإجماع والكتاب والسنة، وما أنكرها إلا أهل الكلام من المعتزلة والجهمية، وسبب إنكار الرؤية عندهم المبدأ الذي يعيش عليه في العلم المناطقة. قال شيخنا صالح فوزان جزاه الله خير: المنطقي العقلاني يقول العقل منضبط لا يخطئ، لا يخطئ. النص قد يصير فيه خطأ من إيش؟ من الرواة وهم، فنقدم العقل على النقل. وهم كما قال ابن تيمية أول شيء يرون الهوى ثم يستدلون فتضعف آراءهم، فيقولون كيف لو قلنا أن الله يرى معناها أنه له حد وجسم، والله لا محدود كما قال الشعراوي مرة: الله ما يتحيز، ما له حيز. فمثل هذه العقلانية اللي ينفى بها النصوص هي مذهب الجهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق مما أضل هذه الأمة، بل الله نراه كما قال قحطاني في دنيته كما نرى قمرا بدأ لست بعد ثمان فصارت 15، ولا 6 8 14، يعني راه رؤية واضحة مثل ما ترى القمر ليلة تمامه، كما قال لكم ترون ربكم في صحيح البخاري في جرير: نظر النبي إلى القمر نظرة وأصحابه معه فقال لكم سترون ربكم كما ترون، يعني هذا القمر لا تضامون من رؤيته، يعني رؤية واضحة جدا. فلا ينفى النص هذا لقول مثل الجهم أن هذا يلزم أن الله يكون جسم محدود والله منزه عن أجسام عقلانية، أعوذ بالله. فالله له صورة فيأتيهم على الصورة التي كذا وكذا في صحيح البخاري: له صورة تليق بجلاله ليس كصورنا ليس كمثله شيء، فيرونه كما يرون القمر ليلة تمامه. فلا يجوز دفع النصوص كما فعلت المعتزلة والجهمية بالعقلانية والمنطقية في زعمهم. لذلك ما أحب في سواليف إخواننا مع بعض يقول: لا لا يا أخي هذا مو منطق، اسمح لي. صحيح الكلمة دي؟ وش هو المنطق؟ يقول مو منطق. فصار المنطق كالدليل الشرعي، اسمح لي مو منطق. هذا الكلام اللي يقوله منطقي منطقي يخاف لا يقول لي والله صح. قل كلمة عليه دليل شرعي بدل كلمة منطقي، مو منطقي. فصار المنطق مثل السائد في كلام الناس. هذا الشيطان شاع بين الناس انه كلام يعني فعله مرة كان غير منطقي، حتى صار كالدليل الشرعي المنطق. اي نعم اقرأ.
قال
أصفر. الجمعة يوم نعم.
قال: ومنهم أبي بن كعب.
كيف يعرفون الجنة الأوقات؟ ما عندهم قمر ولا شمس. وقال ابن عباس: في جو الجنة كما لو لم تغرب الشمس، يعني جو مثل الغيم جميل مع الخضرة مع أجمل ما يكون هالأجواء. لكن كيف يعرفون؟ يقول: أنوار تسطع من تحت العرش، يعرفون هذا ليل هذا نهار. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم أبي بن كعب وأنس بن مالك وبريدة بن الحصيب وجابر بن عبد الله وجرير بن عبد الله وحذيفة وزيد بن ثابت وسلمان الفارسي وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري وصهيب بن سنان الرومي وعبادة بن الصامت وأبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي وعبد الله بن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبو موسى عبد الله بن قيس وعبد الله بن مسعود وعدي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمارة بن رويبة وأبو رزين العقيلي وأبو هريرة ورجل من الصحابة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وقد تقدم كثير منها، وسيأتي ذكر بقيتها مما يليق بهذا المقام إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلام.
العالم هو يحصل إجماع، هل شرط أنه يعني يجيب ورقة إحصاء ويمر على كل علماء عصره، أو يمر أو يطلب ورقة تشبهها في عهد أحمد أنه الإمام أحمد جمع كل علماء عصره وأخذ عليهم إحصاء؟ تقول يجوز 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 إجماع. الحالي بيحصل إجماع كبطريقة الإسماء بن كثير هذه، يأتي الأكابر هالعصر وش قالوا واستانين يعني حتى لو ما عرف قولهم، والمسألة ما يستفيها عصر يخالفها، خلاص يقول أجمع. هذا غلب الظن، ما يمكن يحصي كل اللي تكلموا في المسألة. هذه طريقة إحصاء الإجماع، ما يشترط يسوون مثل ورقة إحصائية عندنا 300 عالم ما كم قالوا، قال والله واحد بس مرت على الورقة وقال لا، ما في هذا عندهم. نعم انتخابات ولا نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة. وقال عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو بكر الألهاني قال أخبرني أبو تميمة الهجيمي قال سمعت أبا موسى الأشعري يخطب على منبر البصرة يقول رضي الله عنه: إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، هل أنجز لكم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي والحلل والأنهار والأزواج المطهرة، فيقولون: نعم، قد أنجز الله ما وعدنا. قالوا: ذلك 3 مرات. فيقول: قد بقي شيء. وإن الله تعالى يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ألا إن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. هكذا موقوفا. وقد روى ابن جرير،
يعني الحديث أحيانا تكون صحيح فيها ضعف لكن تكون كالشارحة، مثل يعني ملعون من سأله بوجه الله، من في رواية ملعون من سأل الدنيا، من سأل بوجه الله الدنيا. فهذا لو قلنا معلول الحديث الدنيا، لكن النصوص أو التفقه فيها يدل عليه، مثل هذا الحديث الآن. هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: يا أهل الجنة، هل جزاكم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي والحلل والأنهار وأزواج مطهرة، فيقولون: نعم. إذن هذا يشرح لك الحديث الذي في إسناد هذا الضعف، يشرح لك سبب تعجب أهل الجنة فيما رواه الترمذي في جامعه ومسلم في صحيحه، واللفظ للترمذي من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه. قال صهيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ لا شك أنهم يعتقدون أن موعد تنعيم، لأنهم نجوا من عذاب الأليم، فلن يكون موعد عذاب أليم أو موعد حساب، لأنه جاوز الحساب، فلا يشك أن موعد تنعيم. فما هو الموعد؟ إذن يشرح لك هذا الحديث الضعيف، ممكن سبب ذلك أنهم يرون ما في نعيم مثل ما يرونه من حور عين. يعني الإنسان تسيبه مثل الصدمة إذا شاف زوجته في الجنة، أول ما يرى الجمال ذا كلون والعين والهذا ما يكاد، يعني ذاكرته فيها من لصق ما هو كان أجمل ما يكون في الدنيا، ما لصق من نظران ويشوف شيء لم يرى مثله، مع الأنهار، مع لبنة من ذهب وفضة في بيته، والزرابي ليس جاجيد وزرابي مفهوذة، فيقول أي يا رب موعد، أي موعد ونحن في هذا النعيم منغمسين، وإذا بهم يفجؤون برؤية رب العالمين، فيطغى على ذلك النعيم كله رؤيته، فلم يعطوا نعيم لذ من النظر. رأيت كيف عادة الحجة؟ أصحاب الحجة إذا أرادوا إقامتها وش يسوون؟ يخلون الخصوم يتكلمون في آثار تدل على ذلك. ابن عباس مذهب الخوارج قال ما تنقمون على علي؟ قالوا كيد كيد كيد، ثم يودل بهذا. فأول ما يدخل الجنة الجنة ما يريهم الله مباشرة نفسه، يخليهم يتنعموا ويتنعمون بالحور والانهار، ثم يضرب الموعد ليرى فضله سبحانه، بعدين يرونه، ليروا أن هذا النعيم اللي في الجنة لا يساوي شيء أمام رؤية رب العالمين، وإن الله جميل يحب الجمال. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم حديث أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث يوم القيامة مناديا يسمع أولهم وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. ورواه أيضا من حديث زهير عمن سمع أبا العالية قال: حدثنا أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ورواه ابن جرير أيضا عن ابن حميل عن إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى، وهي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. سلم وشيخه نوح متكلم فيهما، والله أعلم.
طيب، حينئذ وهل يرون الله قبل دخولهم الجنة؟ نعم، في العرصات يحجب عن المنافقين، وقيل يحجب حتى عن النساء، فلا يرون النساء ربهم في عرصات يوم القيامة، هذا أحد الأقوال. لكن الصحيح أن كل مؤمن يرى الله حتى النساء، لأن قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنساء شقائق الرجال، كما عمل الرجال ونالوا هذه الرؤية وشرفها، كذلك النساء. نعم، كذلك النساء. وكذلك يعني أما ما يتعذب به المنافقون قل يرونه أول شيء ثم يحجب، فيتألم أنه لو كنت منت منافق لرأيته واستلمت بعد ذلك على ما قدر من فترة. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذا يرونه معناه المؤمنون والمنافقون يحجب عنهم ويحجب عن الكافرين ويحجب عن الجهمية الضالين الذين هم كانوا على ربهم من المفترين الكاذبين الذين قالوا لا يرى الله لا في العرصات ولا في الجنة، فحينئذ يحجب عن مثل هؤلاء الكفار العلي الغفار سبحانه وتعالى. ننتقل لدراسة الكتاب الثاني الفرقان.